تكلمنا في اللقاء السابق في القاعدة السادسة التي ذكر فيها الفرق بين إزالة الوضوء من النجاسة بالنسبة إلى النوم خاصة وبين إزالة الحدث عن الذكر خاصة بالنسبة إلى الخطر. وذكرنا الأقوال في هذه المسائل، ثم تكلمنا عن المسائل التي ألحقها وجمعها محمد إبراهيم البكوري من مواضع في هذه القاعدة، وأظن ذكرنا إلى أن إلى المسألة السادسة، وهو أن المسح لا يتكرر في الوضوء، لا يتكرر المسح في الوضوء، ويتكرر لماذا؟ الغسل، والكل طهارة فلما كان ذلك. فالجواب أن الغسل موضوع على التكفير مناسبة التكرار، والمسح موضوع على التكفير في المناسبة. المسألة السابعة التي قال فيها قال الإمام مالك: لا يجوز المسح على خمار وإمامة، على خمار وإمامة، ويجوز المسح على الخفين. وقلنا إن هذه المسألة من المسائل الخلافية، حيث إن مذهب الحنابلة رضي الله عنهم أن المسح يجوز على الإمامة المحنكة وعلى خمر النساء المجارة تحت خلوقهن، لأن في نزع العمامة أو في فك التحنيك في العمامة مشفة، وخمر النساء المجارة تحت خلوقهن في فكها ومسح الشعر من تحتها مشفة أيضا، فبجامع المشفة جاز المسح في المسائل كلها. وهذا مبني على أصل عام، وهو أن الرخص هل يقاس فيها وإلا ما يقاس فيها؟ عند الحنابلة الرخص يقاس فيها إذا وجد المعنى الموجود فيما نص عليه الشارع وجد في مسألة أخرى شبيهة بها جاز القياس فيها على الرخصة. وذكرنا في هذا العراية في التمر والعراية في العنب والزبيب وغيرها مما جمع. كذلك هم المعنى الذي شرع لأجله المسح على الخفين هو مشقة نزعهما في كل صلاة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة إنما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما إني أدخلتهما طاهرتك. هذا المعنى الموجود وهو مشقة التي تحصل لي المتوضي في كل صلاة انتقض، لكل صلاة انتقض وضوءه فيها وجاز المسح على الخفين لأجل رفع هذه المشقة، موجود في العمامة المحنكة وخمر النساء المدارة تحت خلوقها. فلذلك الرأي الراجح أنه يجوز المسح على العمامة المحنكة مثل ما يجوز المسح على الخفين بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمقيم. المسافر يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة، والمسافر ثلاثة أيام برياليها. المسألة الثامنة قال مالك: إذا مسح رأسه ثم حلقه لم يعد مسح. طبعا حلق الرأس يقول إذا مسح رأسه في الوضوء اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، توضأ ثم مسح شعره وبعد ذلك حلق الشعر، هذا لا يجب عليه أن يمسح هذا الشعر مرة أخرى، بينما يمسح الرأس بعد أن حلقه، بينما إذا مسح على الخفين ثم نزعهما وجب عليه أن يغسل الرجلين. ما الفرق؟ لماذا هنا لا يجب مسح الرأس مرة ثانية وهنا بعد ما وقد أزيل الشعر الذي مسح عليه؟ والخف لا يجوز المسح عليه وقد أزيل، فهما قد أزيل، أحدهما وجب فيه غسل ماء الرجلين والآخر لم يجب فيه مسح الرأس. قال الفرق بينهما أن الخف المسح على الخف بدل عن غسل الرجل، وإذا زال المبدل وجب الرجوع إلى 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 البدل، بينما الشعر ليس بدلا عن غيره. قال مالك: إذا مسح رأسه ثم حلقه لم يعد مسحه، وإذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما غسل رجليه. وفي كلا الموضوعين هو ماسح على حائل دون البشر. الجواب أن شعر الرأس أصل بنفسه، ليس بدلا عن غيره، وليس بدلا عن غيره، والخف المسح والخف بدل عن غسل الرجلين، والخف بدل. فإذا ظهر المبدل وهو القدم المبدل عنه زال البدل، فلا يجوز حينئذ الماسح، بل يجب غسل الرجلين. المسألة التاسعة: قال سحنون: في المرأة الجنب تحيض ثم تظهر، تحيض ثم تظهر فتغتسل. نحن نعرف أن من موجبات الغسل الجنابة والحيض، والاستحاضة على الخلاف فيه. من العلماء من يرى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، لكن هذا القول فيه مشقة وفيه حرج. تحيض ثم تظهر فتغتسل، هذه المرأة التي حاضت ثم اغتسل، يقول إن نوت الحيض دون الجنابة الجعل، كان عليها جنابة مثلا جنابة اختلاف ولا جنابة جماع سابق عن الحيض، وجد الموجبان هما يتداخلان، يعني إذا اغتسلت غسلا واحدا كفاها عن الحيض وعن الجنابة، لكن بشرط إما تنوي الاثنين الجنابة والحيض. لماذا؟ لأن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإما تنوي الأعلى والأعظم ويدخل فيه الأقل، ما أوجب أعظم الأمرين بعمومه لا يوجب أهونهما بخصوصه. نحن قلنا إن الجنابة توجب الغسل، والحدث يوجب الطهارة، طهارة الوضوء. إذا أجنب وأحدث واغتسل ألا يدخل الوضوء في الغسل؟ ما أوجب أعظم الأمرين بعمومه لا يوجب أهونهما بخصوص. فهنا أما أن المرأة تنوي رفع الحيض ورفع الجنابة، وإلا تنوي رفع الحيض، لأن الحيض أعظم من الجنابة، وإذا رفع الغسل الأعظم رفع ما هو أدنى منه، فإن نوت الاثنين ارتفع، وإن نوت الحيض ارتفعت الجنابة، وإن نوت الجنابة فقط لم ترتفع. لماذا؟ لأن الجنابة أقل رتبة، أقل رتبة من الحيض، لأن الحيض يمنع الصلاة والصيام ووطء الزوج، بينما الجنابة لا تمنع إلا الصلاة فقط. الصوم يصح مع الجنابة، ووطء الزوج يصح مع الجنابة. إن نوت الحيض دون الجنابة أجزأها، وإن نوت الجنابة لم تجزها أو لم يجزها. فالجواب أن الحيض يمنع أشياء لا تمنعها الجنابة، من ذلك الوطو ووجوب الصلاة وغير ذلك، فكان حكمه أغلب، فنبه بالأغلب، فنية الأغلب تجزي عن نية الأدون أو الأضعف ولا عكس، يعني نية الأضعف لا تجزي عن نية العفو لو نوى فريضة في الصلاة ثم نوى أن هذه الصلاة التي ابتدأها فريضة أن يجعلها نفلة، هل يجيئه تلك النية في صحة الصلاة؟ نعم تجيئه، لكنه لو نوى أن يصلي نفلة ثم وهو في هذه النفل نوى أن ينقلها إلى فريضة، هل نية الشيء الضعيف يمكن أن ينقلها إلى ما هو أفضل منه؟ لا يمكن أن ينقلها إلى ما هو أفضل منه، ولذلك هذه المسألة تبنى على هذه. بعد ذلك ننتقل إلى قواعد الصلاة. والصلاة كما هو معلوم أن الصلاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، ولذلك حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال له بما تأمر وما تدعوهم، قال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان علمهم. ثم من المعلومات من الدين بالضرورة أن الصلاة هي أحد أركان الإسلام الخمسة، هذه الصلاة لها شروط ولها واجبات ولها أركان، هذه القاعدة تتحدث في أحد شروط الصلاة، وشروط الصلاة معلوم أنها تسعة، منها ما تشترك فيه جميع العبادات الإسلام والعقل والتمييز، هذا شرط لكل عبادة، الإسلام والعقل والتمييز شروط لكل عبادة فيما عدا الصبي والمجنون في الحج فإنه ينوي عنهما وليهما. النية استقبال القبلة طهارة، الكلام في هذه القاعدة عن استقبال القبلة، ونحن نعلم أن استقبال القبلة يختلف من موضع إلى موضع، فالموضع الذي نحن فيه وهو الحرم أو المسجد الحرام يشترط فيه التوجه إلى عين الكعبة، وما خرج عن المسجد الحرام هل جهة أهل مكة المسجد وجهة أهل الأرض مكة كما روي في بعض الروايات في سنن البيهقي، رويت هذه الرواية أن قبلة من كان في المسجد هو عين الكعبة، وهو ما عبر عنه في مذهب المالكية بالمسامحة، يعني الموازاة والموافقة، وما خرج عن المسجد فقبلته المسجد، وما خرج عن مكة فقبلته مكة من أي مكة. هذه أو هذا الاشتراط ثابت بنص القرآن وبنص السنة، فإن الله سبحانه وتعالى قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة أرضاها فولي وجهك شاطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شاطره. ثم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر القائم إلى الصلاة أن يتوجه إلى القبلة، وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فالقبلة إن كانت كما كنا في المسجد الحرام قبلتها عين الكعبة، لكن مسألة النظر إلى عين الكعبة ولا النظر إلى مكان السجود هذه مسألة أخرى غير التوجه، التوجه مأمور أن يوجه كل واحد وجهه إلى الكعبة، أما النظر أثناء الصلاة هل يكون إلى الكعبة ولا يكون إلى مكان السجود، الأخشى للمصلي هي المسألة خلافية، لكن الأخشى للمصلي وما يحقق مقصد الشارع من تحقيق الخشوع أنه ينظر إلى مكان السجود، حتى لا إذا نظر إلى الكعبة يكل خشوعه وبسبب النظر وبسبب ما يعرف له. توجه إلى القبلة كما قلنا شرط من شروط الصلاة إلا في مسائل معلومة ومعروفة ومعدودة، ومنها المصروع إلى غير جهة القبلة لا يمكن، اتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه، والمربوع إلى غير جهة القبلة، وفي إذا اشتد القتال من صفات صلاة الخوف أن يصلي إلى أي جهة، ماشيا أو راكبا أو جاريا، توجه إلى القبلة أو توجه إلى غيرها، ويركع ويسجد بقدرها أو لا يركع ولا يسجد. وفي النفل معلوم أن المتنفل إذا أراد أن يتنفل وهو مسافر، المسافر على راحلته أو ماشيا، يستفتح الصلاة إلى القبلة ثم بعد ذلك يصلي إلى أي جهة هو متوجه إليها. وهذا قد لا يحصل لكثير من الناس حتى في المراكب المعاصرة، طائرات وسفن وقطارات وغيرها، لا يستطيع أن يقف أو يتوجه إلى القبلة، بل هو جالس على كرسي معين، قد يكون هذا مستدبر الكعبة أو الكعبة في يمينه أو في يساره، وقد تكون مواجهة له. إذا كانت مواجهة له فحقق الشرط، وإن كانت مخالفا لها فيستفتح الصلاة إلى جهة القبلة، ثم بعد ذلك يركع ويسجد بحسب ما يتيسر له ويصلي إلى أي جهة توجه. هذه القاعدة، وهي القاعدة الأولى من قواعد الصلاة، قلنا أنها في موضوع النظر إلى عين الكعبة وإلى جهتها، في التفريق بين النظر إلى عين الكعبة وإلى جهة الكعبة. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى نكرر فيها الفرق بين استقبال الجهة في الصلاة وبين استقبال السمع. ينبغي يا أخوانا أن نفرق، كما قلنا من كان قريبا من البيت ففرضه في المسجد، ففرضه
عين الكعبة،
شرط عليه الواجب عليه هو التوجه إلى عين الكعبة، ومن بعد فهل فرضه التوجه إلى سمت الكعبة ولا إلى جهتها؟ هما العلماء فصلوا هذا التفصيل، قالوا من قرب من البيت ففرضه التوجه إلى السمت أو العين ما عبر عنه هنا بالسمع، ومن بعد ففرضه التوجه إلى الجهة. وجد خلاف بين بعض أهل العلم في من بعد، هل فرضه السمع؟ ومعنى السمع ما هو؟ العين. وهل العين المقصودة في البعد هي العين المقصودة في القرب، ولا العين المقصودة في البعد غير المقصودة في القرب؟ لا هي غير، لأن تحقيق عين الكعبة بالنسبة للبعيد من التكليف ما لا يطاق. ومن المعلوم أن من شروط التكليف القدرة والاستطاعة، والتكليف بما لا يطاق محال. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن ما دام أنهم اختلفوا في البعيد هل يتوجه إلى عين الكعبة أو إلى جهتها، الواجب عليه التوجه إلى عين الكعبة ومسامتها أو إلى جهتها، فما معنى وما المقصود بالعين أو المسامتة؟ هل هو المقصود في القرب؟ طبعا هذا غير متيسر وغير متحدث، لأن الذي في المغرب أو في المشرق أو في اليمن أو في الشام أو في غيرها لا يمكنه تحقيق عين الكعبة أي شخص. إذن لا بد من التفسير المسامة عندهم بمعنى آخر يريدون. ما هو هذا المعنى الآخر الذي يريدونه في تحقيق مسامة الكعبة لمن بعد؟ طبعا من قرب إجماع واتفاق أن الواجب عليه العين، العين اللي هي الشخص المعين أمامه. لكن من بعد اختلفوا في هل مقصود منه الجهة ولا مقصود منه العين. طبعا الذين قالوا الجهة هؤلاء يناقشهم فيما بعد، الذين قالوا المقصود من البعيد تحقيق العين. ما معنى تحقيق العين أو المسامتة في عندهم؟ معناها كما فسره ابن الشاط يقول هو لو وقف شخص ثم خرج من بين عينيه خط مستقيم على زاوية، خط مستقيم على زاوية، يفترض في هذا الخط الذي خرج من بين عينيه على زاوية قائمة، على زاوية قائمة، أنه لو فرض له هذا الخط أن يخترق ويصل إلى الكعبة أن يخترقها ويتجاوزها افتراض لو فرضها. فهذا المقصود بمعنى تحقيق المسامتة لمن بعد. واضح أخواننا ولا ما هو واضح؟ اعلم أنه وقع في المذهب أن استقبال الجهة يكفي. طبعا قلنا أن الأقوال ثلاثة، من قرب فقربه استقبال العين بجمع، ومن بعد هل استقباله العين ولا الجهة خلاف. منهم من اكتفى بالجهة، من اكتفى بماذا؟ بالجهة. ومنهم من اشترط المسامتة، وهي ومعنى المسامتة لمن قرب تختلف عن معنى المسامتة في من بعد. اعلم أنه وقع في المذهب أن استقبال الجهة يكفي، وجاء استقبال الشمس لابد منه. وهذه الإطلاقات في غاية الإشكال، كل هذه الإطلاقات أن فرض من بعد لا بد من استقبال السمت والعين فيه إشكال. ما هو وجه هذا الإشكال؟ بسبب أحدها أن هذا الكلام لا يصح، لا بحسب من بعد عن الكعبة ولا بحسب من قرب. طبعا من قرب لا خلاف في أنه يجب بإجماع أنه يجب عليه التوجه إلى عين الكعبة أو إلى سمت الكعبة المقصود به عينها. وأما من قرب ففرضه استقبال السمت بلا خلاف. وأما من بعد فلا أحد يقول أن الله تعالى أوجب عليه استقبال عين الكعبة ومقابلتها. طبعا استقبال عين الكعبة ومقابلتها بمعنى أن يرى عين الكعبة هذا لا أحد يقوله، لكن الذين قالوا يجب عليه استقبال عين الكعبة فسروا سمت الكعبة هنا بمراد، وهو ما ذكره ابن الشاط وذكره محمد بن علي بن حسين المالك. قالوا معناه أنه لو خرج من بين عينيه خط مستقيم على زاوية قائمة وفرض لهذا الخط أن يخترق هذا معنى السمت والمعاينة لمن بعد، ليس معناه معاينة الكعبة، وهذا من الأمور المحرمة ولا يمكن أن يقع فيه خلاف. فإن ذلك تكليف ما لا يطاق. طبعا إذا قيل أن المقصود به تحقيق التوجه إلى عينها بذاتها فهذا من تكليف وطلب ما لا يطاق، وتكليف المحال كما يقول أهل العلم محال. بل الواجب عليه أن يبذل جهده في تعيين جهة يغلب على ظنه أن الكعبة وراء. هذا ترجيح يا أخوان، ترجيح، لأن المقصود أو المقصد من المتوجه للصلاة إذا بعد عنها أن يتوجه إلى الجهة لا إلى السمت ولا إلى العين، بل إلى جهة. وتحقيق الجهة يحصل منه تحقيق العين، يحصل من تحقيق الجهة تحقيق العين، لأن تحقيق الجهة هو وسيلة إلى تحقيق العين. لكن هل تحقيق العين وسيلة إلى غيره؟ لأن هذا سيأتي. هل إذا تحقق التوجه إلى العين هذا التحقق يؤدي به إلى شيء أعظم من هذا يمكن أن يحققه؟ لا يمكن. بل التوجه إلى القبلة أو عين القبلة هذا من باب المقاصد، من باب المقاصد باتفاق. وأما التوجه إلى الجهة فقد يكون مقصدا للشارع وقد يكون وسيلة إلى تحقيق مقصد، وهذا المقصد هو تحقيق العين. وإذا فعل ذلك وجب عليه استقبالها إجماعا، فصار السمت مجمعا عليه باعتبار من؟ من قرب. السمت مجمعا عليه باعتبار من؟ قرب. والجهة مجمعا عليها باعتبار من؟ باعتبار من بعد. هي مجمع عليه، لكن هل الجهة هذه ليست أو الإجماع عليها لتحقيق هذا الإجماع لأنها وسيلة إلى غاية أخرى وهي تحقيق السمت، ولا لأنها مقصد من المقاصد؟ هذا الخلاف ينبغي أن نحصر الخلاف فيما هل تحقيق الجهة أو التوجه إلى الجهة من باب المقاصد ولا من باب الوسائل. إن كنا إنه من باب المقاصد كفى إذا تحقق عنده أن هذه الجهة فيها القبلة أن يصلي إليها، وإذا ظهر له خطأ عين القبلة بعد ذلك لا يحدث. وإذا قلنا إن تحقيق الجهة وسيلة إلى تحقيق غاية أخرى وهذه الغاية هي تحقيق العين، فإنه إذا توجه إلى الجهة ثم ظهر له بعد ذلك أن عين القبلة أنه قد أخطأ عين القبلة فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الوسيلة إذا لم تؤدي الغرض المطلوب منها فلا اعتبار بها. وأيضا فنقول أجمع الناس على أن الصف الطويل الذي يكون في طوله 100 ذراع صلاته صحيحة، والكعبة طولها 25 ذراع. طبعا الكعبة طولها وعرضها 20 و25 التكريب، هذا فيه هنا تكريب فيما بين طولها وعرضها. هذا دليل يا اخوان، او الكلام هذا الذي ساقه كلام يؤيد قول من ذهب الى ان الجهة هي المقصد وليست وسيلة الى غاية اخرى وهي تحقيق السمت. لماذا؟ قال لأن الصف يكون طوله 100 ذراع، 100 ذراع، والكعبة كم طولها؟ 20 ذراع. 20 ذراع من الصف هؤلاء متوجهون إلى القبلة عين، و40 من كل جهة من الصف إذا كان الصف متوسطا هل هم متوجهون إلى القبلة عين؟ يقول هو لا. ومع هذا اتفقنا على أن الصلاة صحيحة، فهذا دليل على أن المقصد عند من بعد التوجه إلى جهة القبلة لا إلى عينها، وإلا لو كنا إلى عينها لما صحت صلاة 40 من كل جهة من الصف، أو 30 في كل جهة من الصف. وأيضا القرى المتكاربة لو اشترطنا تحقق إصابة عين الكعبة وسمتها لما صحت صلاة القرى المتقاربة، مع العلم أن هذا مسألة من المسائل المجمع عليها، وهو أن القرى المتقاربة إذا توجهوا إلى جهة القبلة صحت صلاتهم. ولو اشترطنا تحقق المسامة بالنسبة للقرى وتحقق المسامة بالنسبة للصف لما صح صلاة الصف الذي طوله 100 ذراع، ولما صحت صلاة القرى المتقاربة، وهذا عليه على صحة صلاته إجماع. فهذا يؤيد به الاكتفاء بأن المقصد بالتوجه إلى القبلة إنما هو الجهة فقط دون وليست وسيلة إلى تحقيق العين أو السمع. وأيضا فنقول أجمع الناس على أن الصف الطويل الذي يكون في طوله 100 ذراع صلاته صحيحة، والكعبة طولها 25 ذراعا، وذلك يوجب أن بعض الصف خارج عن السمت، أي عن المحاداة والمقابلة. السمت معناه المحاداة والمقابلة. وأيضا فإن البلدين المتقاربين يكون استقبالهما واحدا، مع أن نقطع بأنهما أطول من سمت الكعبة. فهذه الأشياء توجب الإشكال في أمر الجهة وفي أمر السمت. يقول لو كان السمت مطلوبا لما صحت صلاة الصف الطويل، ولما صحت صلاة القريتين أو القرى المتجاورة التي تتوجه إلى جهة واحدة كالمشرق مثلا أو المغرب مثلا أو الجنوب أو الشمال. والجواب ما